بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، نحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به علينا من نعمة اللقاء بكم في بيت من بيوته بعد طول انقطاع، وهذه الدروس والمحاضرات والدورات تدخل ضمن ما تعمر به بيوت الله. وقد أثنى الله عز وجل على الذين يعمرون بيوت الله، قال الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ونبينا صلى الله عليه وسلم حدث وأخبر عن فضيلة أمثال هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن قدم إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فقد فاز بأجر عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وإذا سعيت إلى حضور دروس العلم في بيوت الله فلك نصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله الرومي قال: مر أبو هريرة رضي الله عنه بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة رضي الله عنه حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. قال: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، قوما يقرؤون القرآن، قوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان هذا اللقاء، وهو اللقاء الأول ضمن دورة الإمام مالك التاسعة، وجزى الله خيرا ولاة الأمور على سعيهم لحفظ النفس وصحة الناس وسماحهم لنا بمثل هذه الدورات وهذه الدروس وكذلك جزا الله خيرا هيئة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومركز رياض الصالحين وشبكة بينونة لنقل العلوم الشرعية على هذه الجهود الطيبة، فأسأل الله أن يبارك لهم جميعا. لقاؤنا بعنوان الصناعة الفقهية، فيسأل سائل: ما المقصود بالصناعة الفقهية أو بصناعة الفقيه؟ نحتاج أن نبين هذا المعنى بالنظر إلى مركبيه. أولا، كلمة صناعة إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن أهل اللغة يقولون الصنع إجادة الفعل، الصنع إجادة الفعل، والصناعة حرفة الصانع، والصانع الحاذق في الأمر. وجاء في الكليات، في كتاب الكليات لأبي البقاء، يقول: كل علم مارسه الرجل سواء كان استدلاليا أو غيره حتى صار كالحرفة له فإنه يسمى صناعة. كل علم مارسه الرجل سواء كان استدلاليا أو غيره حتى صار كالحرفة له فإنه يسمى صناعة. وقيل: كل عمل لا يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينتسب إليه. وأما الفقهية فهي نسبة إلى الفقه، والفقه بمعناه الخاص، الفقه بمعناه الخاص العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقال بعضهم أو زاد بعضهم قيدا فقال: المعرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. لماذا زيد هذا القيد؟ ليخرج العلم بضروريات الدين من الفقه، كوجوب الفرائض، الصلوات والزكاة والحج وحرمة الفواحش ونحو ذلك، فهذه لا تسمى فقها بناء على هذا القيد. فكلمة الفقه إذا أطلقت بناء على ما سبق يقصد بها ماذا؟ الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية بنوع من الاجتهاد دون ما يشترك فيه عامة المسلمين. فإذا تكلمنا عن الفقه بهذا التعريف وهذه الحقيقة، فمن هو الفقيه؟ قيل: هو من قامت به ملكة الاستنباط لهذا النوع من الأحكام وصار الفقه سجية له. عرفنا الصناعة وعرفنا الفقه والفقيه، فيكون المقصود بالصناعة الفقهية الطريق الذي من سلكه من طلبة العلم صار فقيها، لأنه ليس كل حامل فقه فقيه. الطريق الذي من سلكه صار فقيها، صار الفقه ملكة في نفسه يستطيع الاستنباط من أدلة الشريعة ومعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يستطيع أن ينزل هذه الأحكام على الوقائع والمستجدات والنوازل. هذا المقصود بصناعة الفقيه، لأنه ليس كل من حفظ شيئا من الفقه أو نقل شيئا من الفقه كان فقيها، هذا بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود عن زيد بن ثابت قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قبل أن ندخل في محاور المحاضرة ننبه على أمور. الأمر الأول، البعض إذا استمع إلى المحاضرة في أثنائها أو في آخرها قد يحدث نفسه فيقول: إذا كان هذا طريق الفقه فهذا أنت يا شيخ صعبت علينا المسائل ووضعت العراقيل أمامنا لأجل أن نكون من الفقهاء. نقول أولا، نجيب على هذا الإشكال: العلم ليس بالأمر السهل، لا علم الفقه ولا علم التفسير ولا علم الاعتقاد، كله لا يأتي براحة الجسد. العلم بحر لا ساحل له، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيك كلك، كل وقتك تعطيه للعلم ما يعطيك إلا بعضه. والعلم كله يحتاج إلى بذل جهد. يقول الله سبحانه وتعالى، وتأملوا إلى هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كلمة نفر فيها نوع من أنواع الشدة، وفيها حركة، وفيها بذل. ولذلك هذه الآية جاءت في موضع الجهاد في سبيل الله، والجهاد يحتاج إلى بذل. كذلك العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. تأمل كم فعلا في هذه الآية، كم فعلا ذكره الله عز وجل في هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فكلمة نفر تدل على بذل الأسباب. والعلم له طريق، من لم يسلك هذا الطريق لن يصل. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فمن أراد العلم فلا بد أن يسلك طريقه. وكونك تصبح من الفقهاء المستنبطين العالمين الذين عندهم ملكة فقهية ولديهم قدرة على النظر في النوازل والمستجدات والوقائع، فضل من الله عز وجل ومنه على العبد ورزق، ولا يعطاه كل أحد، كما قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والله عز وجل قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس كل أحد عنده هذه الملكة وعنده هذا الطريق. يقول ابن تيمية رحمه الله: والاستنباط منه لا يكون إلا بعد الإحاطة بمعناه. الاستنباط للفقه لا يكون إلا بعد الإحاطة بالمعنى. الأمر الثاني، يكفيك فضلا سلوكك لطريق العلم ولو لم تبلغ إلى النهاية أو إلى النتيجة، وهي أن تكون فقيها أو عالما أو مقريا أو نحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب الأجر والفضيلة على مجرد السلوك، وليس على كونك قد بلغت وحققت ما تريد. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وسهل له طريقا إلى الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فرتب الجزاء على مجرد السلوك، ولكن يتفاوت الناس في ذلك على قدر ما آتاهم الله عز وجل من الفضل والرزق. الأمر الثالث، هذه المحاضرة مختصرة في موضوعها، والغاية بيان الطريق الذي ينبغي على طالب العلم الذي يريد أن يكون فريقا أن يكون فقيها أن يسلكه، وإلا موضوعاتها تحتاج إلى دورة لوحدها. موضوعات المحاضرة اليوم تحتاج إلى دورة لوحدها، وهي مبنية على ما سبق من دراستكم لأصول الفقه والقواعد الفقهية وإحاطتكم ببعض مسائل الفقه، فهي ليست محاضرة لطالب مستجد، لكن لا يخلو من الاستفادة. ما سبب اختيار الموضوع؟ أولا لأهمية علم الفقه للعبد. كل واحد منا مأمور بأن يحقق العبودية لربه سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف أعبد ربي؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي. كيف أعرف الأمر والنهي؟ عن طريق الفقه. فإذا تعلمت الفقه عبدت الله على بصيرة، بل قبول عملك مرتبط بعلمك وبصلاح عملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنجاة في العلم السليم الصحيح وفي العمل الصالح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بالفقه يحقق العبد الخيرية له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك هذا الحديث يعلمك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن ييسر لك سبل العلم ويعينك على طلبه، فإن لم يعنك لم تحصل منه ما تريد. وكان من بعض ما ورد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في كتاب الله: وقل رب زدني علما. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. كما أن التفقه في الدين نوع من الجهاد في سبيل الله وميدان من ميادينه. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قوله لينفروا كافة، النفير أين يكون؟ كما ذكرنا منذ قليل في الجهاد. ولذلك قال الله عز وجل في آية أخرى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فاستعمل هذه الكلمة التي هي للجهاد في الفقه وفي طلبه وطلب العلم. قال ابن القيم: فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك يعدل الجهاد، بل ربما يكون أفضل منه. كيف يكون أفضل منه؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في فتوى له عنون لها: بالأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، وأنصحكم بقراءتها والعمل أو تطبيق ما فيها، وهي فتوى الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب. عمل واحد لكن أجرك مضاعف. يقول: ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازيه عمل من الأعمال، لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. هذا كله في طلبك للعلم وفي نشرك إياه. كذلك نتكلم عن هذا الموضوع لأهمية الفقه لعموم المسلمين، فأهل الفقه أكثر الناس نفعا للناس، لأنهم يدلونهم على الطريقة الصحيحة في العبادة، فيرجع الناس للفقهاء ويسألونهم عما يحتاجونه من أمور دينه ودنياهم، يسألون الفقيه عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج وعن البيوع وعن الزواج وعن الطلاق وعن المواريث. كل هذه الأمور من الذي يبينها لهم؟ الفقيه. ما يرجعون في هذا للمحدث، ولا يرجعون للعالم في العقيدة ونحو ذلك، ليس هذا تهوين من علمهم، لكن غالب رجوع الناس إلى الفقهاء لحاجتهم إليهم في عموم مسائل حياتهم العامة والخاصة. كذلك الفقه له أهمية للأمة ككل، لأن الفقيه هو أقدر الناس على بيان الأحكام لما يستجد من الحوادث والنوازل والمستجدات. إذا كلنا عشنا ما حصل في هذه الجائحة يسموها جائحة كورونا، وحصلت أمور غيرت طريقة عبادة الناس وأثرت حتى على حياتهم الخاصة، من الذي أفتى لهم وأعطاهم الأحكام المتعلقة بصلاتهم وبصومهم وبحجهم وبزياراتهم وصلة أرحامهم وبرهم بوالديهم؟ من؟ الفقهاء. نظروا في الأصول العامة القواعد الكلية واستنبطوا الأحكام وبصروا الناس بطريقة عبادتهم وتقربهم من الله سبحانه وتعالى. هذا كله يعطيك أهمية للتفقه في هذا الدين، وأهمية الفقيه والعناية به في بلاد المسلمين. أخيرا نتكلم عن هذا الأمر بسبب دخول من ليس من أهل الفقه في الفقه. قيل سابقا يهلك الناس أحد ثلاثة: نصف طبيب، ونصف نحوي، ونصف فقيه. نصف الطبيب يهلك صحتهم، ونصف النحوي يهلك لغتهم، ونصف الفقيه يهلك دينهم. ولا يكفي مجرد حصول الشخص على شهادة أكاديمية ولو كانت الدكتوراه لكي يكون فقيها، ولو كانت الدكتوراه في الفقه المقارن. أذكر قبل مناقشة رسالة الدكتوراه جلس بجانبي أحد المناقشين وكان ناصحا، فقال لي: يا هذا، رسالة الدكتوراه معناها أنك متخصص في هذا البحث ولديك ملكة في البحث فقط لا غير، فليس معنى وجود شهادة الدكتوراه أنك صرت فقيها أو متخصصا في فروع الشريعة، بل ربما كان الطالب لديه شهادة الليسانس كما يقال، وأعلم من صاحب أو حامل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن. اليوم صار الحصول على الشهادة سهل، صار كتابة البحث سهل مع وجود الشاملة، وجود المكتبات الإلكترونية، وجود مكتبات البي دي اف، ووجود المكاتب التي تطبع. لا ننفي وجود أناس يكتبون بذمة وبضمير وخوف من الله سبحانه وتعالى ويعتنون بالعلم الذي عندهم، لكن في هناك فريق آخر لا يعتنون بذلك. بعضهم أوتي ذكاء يذاكر المادة قبل الامتحان بليلة أو ليلتين، يدخل المادة ويمتحن ويأتي بدرجة كاملة، ثم يخرج بعد ذلك إلى الخارج فيخالفها في أول محل أو محل بقالة ويتعامل فيها بطريقة غير شرعية. لماذا؟ لأن هدفه من المادة من الدخول في هذا المساق أو هذه المادة هو الحصول على درجة، وليس هدفه أن ينمي لديه ملكة أو أن يحصل على شيء من الفقه ينفع به نفسه أو ينفع به الآخرين. واليوم نجد بسبب وسائل التواصل الحديثة نوازل تنزل ببعض الدول وأمور متعلقة بأمن ومتعلقة بحروب، ويظهر لك الأخ وقد حمل جهاز الهاتف أمامه ويصور له مقطع وهو يتكلم عن أمور تتعلق بدماء المسلمين وبسياسات الحكم في بلاد المسلمين، وهذا ليس له ذلك وليس من حقه أن يتكلم في ذلك، بل هذا موكول إلى أهل الفقه من أهل الاستنباط وأهل الاجتهاد. والله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم، ما علمه أصحاب السناب وأصحاب الانستغرام، حتى ولو كان له درس ولو كان له بعض المؤلفات اليسيرة، هذا الأمر لا يقدم عليه إلا من كان متبحرا في الفقه، عالما بطرق الاجتهاد، عالما بأساليب الاستنباط الصحيح، عالما بمقاصد الشريعة على الطريقة الصحيحة. طيب، ننتقل الآن إلى الصناعة الفقهية. كيف يكون عندنا فقيه؟ كيف أكون فقيها؟ ما الطريق؟ ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في طالب الفقه ليكون فقيها؟ نقول أولا هناك صفات ذاتية لا بد من توافرها في طالب العلم ليكون فقيها. هذه الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات فطرية، صفات فطرية جبلية خلقك الله عليها، وصفات مكتسبة تكتسبها أنت بتهذيب نفسك، لأن الصفات الذاتية تستطيع أن تكتسبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم. فأنت يمكن أن تكتسب بعض هذه الصفات بالدربة، وبعض الأحيان تكون أنت مفطور على هذا الأمر جبليا، قد خلقك الله عز وجل وأنت متصف بهذه الصفة. هذه الصفات تؤهلك لتكون فقيها. يقول الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية في حديثه عن صفات القاضي: والقاضي لا يكون قاضيا حتى يكون فقيها. لأن القاضي يتعرض لوقائع مختلفة ونوازل ومستجدات تقع بين الناس، فإن لم يكن فقيها لم يستطع أن يقرر العدل بين الناس. يقول: ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية، حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل، إلى آخر كلامه. أول صفة لا بد أن تكون في طالب العلم عموما وطالب علم الفقه خصوصا: الزكاء، زكاء النفس، وذلك بأن تكون مقبلة على الله تخافه وتخشاه، فلا يطلب العلم إلا لله. الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر أجر العلم قال: لا أعلم أعظم من أجر العلم لمن صحت نيته. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. لا تطلب العلم أبدا لتنال به شهرة، ولا ليشار إليك بالبنان، وإنما اطلب العلم لله، وسترى رفعة إذا أردت الرفعة الحقيقية في العلم فأخلص النية لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. العلم فيه رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي في طريقه بعسفان، مدينة بين مكة وبين المدينة ومكة اسم موضع، رأى عامله على مكة، قال: من استعملت على المسلمين في مكة؟ قال: استعملت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى. قال: استعملت على الناس مولى. شو ما معنى مولى؟ لا ما معنى مولى؟ كان مولى، تفضل. المولى العبد الذي اعتق، العبد الذي اعتق يسمى مولى، فهو كان عبدا. قال: استعملت على الناس عبدا مولى. قال: إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تريد رفعة بالعلم، أخلص لله سبحانه وتعالى سيرفعك الله في الدنيا والآخرة. ومن رفعة العلم ما نراه اليوم، كم بيننا وبين الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك وغيرهم من العلماء الكبار، بيننا وبينهم آلاف السنين، ومع ذلك لا نزال نذكرهم. هذه رفعة. وبعضهم يطلب من العلم شهرة فلن يحصلها إلا في الدنيا إن حصلها، وأما في الآخرة فتكون وبالا على صاحبها، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم قارئ القرآن يؤتى به فيعرفه الله نعمة فيقر بها فيقول: ماذا فعلت؟ يقول: تعلمت كتابك وعلمته ابتغاء وجهك. يقول: كذبت، تعلمت ليقال عالم. فيؤخذ فيكب على وجهه في النار والعياذ بالله. فالفقيه يحتاج إلى تزكية نفسه قبل الفقه وبعد الفقه. قبل الفقه ليحصل العلم، لأن الله عز وجل يعطي العلم لأهل التقوى. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ما التعليل في هذا؟ ما السبب؟ قالوا: العلم، علم الشريعة موجود وين؟ في الكتاب والسنة، نصوص الوحي. وما هو العضو في جسد الإنسان الذي يتأمل هذه النصوص ويتدبرها؟ القلب. وما أثر الذنوب على القلب؟ كل ما أذنب الإنسان ذنب، كل ما نكت في قلبه نكتة سوداء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيصير القلب غير واضح للرؤية، مثل الزجاجة، مثل المرآة. هناك غشاوة بينك وبين نور الوحي. فلذلك لا يوفق للفقه من كان فاسقا عاصيا، أو كان يضمر في قلبه نية سوء، ما توفق للفقه ولا للعلم. ولو وفقت لحفظه لا توفق لهدايته والاستدلال به، مثل حال الخوارج. خوارج من أكثر الناس قراءة لكتاب الله، لكنهم كلاب النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأنت تحتاج إلى تزكية نفسك قبل الفقه، قبل التعلم وبعد التعلم كذلك وبعد أن تصير فقيها، وذلك لتحصن نفسك من الزلل بعد الفقه، لأن للفقه سلطانا بسبب إقبال الناس عليه كما ذكرنا في أول الكلام. فالناس يحتاجون للفقيه، ما شاء الله أنت تطلع في التلفزيون وعندك برامج في وسائل التواصل وتفتي في الصلاة والصوم والحج، تليفونه ما يسكت من الرجال والنساء والأطفال والصغار والكبار، كلهم يفتون. بعدين الأسئلة ليس لها. طيب، فهذا يعطيك رفعة نفس. وقد وجدت بعضهم في بعض المجالس بس فقط يقول اسألوني اسألوني وأنا أجيب فيما تريدون وتشتهون. الإمام مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة ما أجاب إلا عن اليسير عن 4، وأجاب في الباقي بلا أدري. واليوم يسأل في كل سؤال عنده جواب وهو لا يدري فعلا، لكن يستحي أن يقول لا أدري. ومن أغفل لا أدري فقد أصيبت مقاتله. ومن تزكية النفس التواضع. العلم يزيد طالب العلم تواضعا، فلا يزال العبد عالما ما ظن أنه جاهل. والله كلما ازددت علما كلما عرفت أنك جاهل، فإن ظن أنه قد وصل فقد جهل. أحد الأخوة يقول مرة من مرات رأيت رجل يصلي ويخطئ في صلاته، يقول فمن باب النصيحة قلت أنصح هذا الإنسان، فذهبت إليه ويريد أن يصلي السنة، فقلت له السلام عليكم أخي الفاضل، أنا بس لاحظت عليك في طريقة صلاتك أمرا أنكرته. يقول فنظر إلي قال عفوا ما هي شهادتك؟ أنا دكتور في الفقه. الله أكبر. يقول هو يخالف ما اتفق عليه أهل العلم في الصلاة من الطمأنينة وطريقة الصلاة الصحيحة. أنا دكتور لا تكلمني، شو شهاد ما هي شهادتك؟ هذا من الكبر. ولو كنت بروفيسورا وأستاذا جامعيا الخطأ فيك وارد، فاقبل العلم، فاقبل النصح والنقد ولو من طالب بين يديك يتعلم. واقرأ سيرة الشافعي مع الإمام مالك رحمه الله تعالى، واقرأ سيرة أحمد مع الإمام الشافعي رحمه الله الجميع، لتعلم التواضع الحقيقي. روى الطبراني عن حوشب بن عقيل أن رجلا حدث عند الحسن بحديث فقال الحسن من حدثك بهذا؟ قال الفقهاء. قال هل رأيت بعينك فقيها قط؟ ثم قال تدري من الفقيه؟ الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بهذا الدين، المتمسك بالعلم. وجاء عن هشام بن حسان قال مر رجل على الحسن فقالوا هذا فقيه، فقال الحسن وتدرون من الفقيه؟ إنما الفقيه العالم في دينه، الزاهد في دنياه، الدائم على عبادة ربه. فعلى طالب العلم، على طالب الفقه أن يتنزه عن المعاصي والذنوب، فإنها حجب عن نور العلم. وقد جاء أو حكي عن الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ما هي أول صفة؟ أن يكون زكي النفس. الصفة الثانية أن يكون ذكيا، تواضع في الزكاة، أن يكون ذكيا. وهذه الصفة صفة فطرية مكتسبة وكذلك مكتسبة، ليس كل الناس على درجة واحدة في الذكاء، لكن يمكن أن تنمي ذكاءك بالدربة. وطلبة العلم يتفاوتون في ذلك بحسب فضل الله عليهم. لماذا يحتاج الفقيه للذكاء؟ لأن الذكاء وصحة الفهم، لأن الذكاء والفطنة سبب لصحة الفهم وسبب للاستنباط الصحيح، والذكاء سبب لتقوية الملكة الفقهية. حصول التصوير الفقهي والتكييف الصحيح للمسائل، به يتمكن الفقيه من فهم الواقعة والنازلة وتنزيل الحكم عليها. ينظر في الأوصاف والعلل والحكم، هل هي منطبقة على هذه الواقعة وهل هي موجودة في هذا النص، ثم ينزلها بعد ذلك. مرة من المرات في الفقه ذكر هذا في بعض فقهاء المالكية، أن أحد الولاة أو السلاطين سأل فقيها مالكيا، قال له عنده جواري، والآن ما عندنا جواري، الجواري كانوا في السابق، عنده جواري، فقال أريد أن أدخل إلى الحمام، سابقا الحمام عندهم اللي هم مكان الاستحمام، طيب، وأريد أن أدخلهن معي جميعا بغير ثياب، جواري، لأن الرجل يجوز له أن يأتي جاريته، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والرجل قد يأتي جاريته وتحمل منه وتسمى بأم ولد، فقال فيريد أن يدخل 4-5 من الجواري معه لكي يقمن على يعني مساعدتي على الاستحمام، ولكن بدون أن يكن بملابس. فقال الرجل الفقيه لا بأس بذلك، حلالك. وكان معه فقيه آخر قال بل لا يجوز ذلك، حرام. كليهم هذا فقيه وهذا فقيه، هذا نظر إلى أن هذا الرجل يحق له في هذه الجارية ما يحق الرجل من امرأته. ماذا قال الفقيه الآخر؟ قال وإن كان يحق لك في هذه الجارية ما يحق لك من زوجتك، لكن لا يحق للجارية أن تنظر إلى الجارية الأخرى. هنا الفطنة والذكاء وتصوير المسألة وفهمها وتكييفها التكييف الصحيح. إذن الصفة الثانية أن يكون ذكيا. الصفة الثالثة مبنية على الصفة الثانية، وهي صحة الفهم. صحة الفهم تحتاج إلى أمرين، إلى ذكاء وزكاء. والناس يتفاوتون في الفهم، لذلك عندنا أناس ذكرهم التاريخ لهم كتب مؤلفة كبيرة جدا في فنون شتى عندهم، ويعتبرون من أذكياء العالم، لكن عندهم انحرافات خطيرة جدا في الاستدلال وفي الاعتقاد، فيقول لك هذا أوتي ذكاء ولم يؤتى زكاء. فصحة الفهم تحتاج إلى الأمرين، خوف من الله وتقوى وتزكية نفس وتواضع ورغبة وإخلاص، وتحتاج إلى ذكاء. الفهم إخواني الأفاضل نعمة من نعم الله على العبد، يؤتيه من شاء من عباده. يقول ابن القيم رحمه الله، وتأملوا إلى كلامه، يقول صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما. ما هما؟ لا جماعة خلكم معي، صحة الفهم وحسن القصد. أنتوا جواعة جوعانين شي فيكم، خلكم معنا بارك الله فيكم، هذا أول محاضرة في الدورة، دلنا وراكم خير جايينكم. قال بل هما ساق الإسلام، وقيامه عليهما وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. لذلك إذا شفت صاحبك زميلك متميز عليك لا تحسده، متميز عليك في الفهم لا تحسده، إنما ادعو الله له ولك. فإذا علمت هذا الأمر أن ما أصاب به صاحبك في الجواب فضل من الله ونعمة لا تحسده عليه. بعض الطلبة يقول لك في الامتحانات كم درجتك؟ قال لي خذ درجتي أنا من 20 مثلا 18. قال يا أخي أنا 15 ليش؟ هذا الدكتور ظالم وأنا أجخلني أقارن جوابي بجوابك. ليش كل هذا؟ قل لي جزاك الله، سأل الله أن يرفع درجتك والله سأل الله يزيدني من فضله. لا تكن حسودا، فضل من الله ومنه. قال وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد. الفهم هذا من وين يجيك؟ حسن القصد، نيتك الصالحة الطيبة في العلم وطلبه، وتحري الحق، أن يكون هدفك وقصدك الحق، وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. والناس، يقول ابن القيم يستكمل كلامه، والناس يتفاوتون في الفهم، فمنهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. يعني ليس فقط ينظر إلى نص واحد، إنما يجمع معه نص آخر ثاني وثالث ويطلع بحكم آخر. خذ هذا المثال. روى قتادة عن قتادة قال رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت لستة أشهر، امرأة ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف الحمل كم؟ 9 شهور. ولدت 6 شهور والولد صاحي، هذا معناه ما عمره 6 شهور. فقال علي رضي الله عنه، وانظر الآن لدقة الفهم، ألا ترى أنه يقول وحمله وفصاله 30 شهرا؟ وقال، يعني في آية أخرى، وفصاله في 2. الآية الأولى ماذا؟ وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب 30 شهر كم سنة؟ 2.5 سنين. وفي آية أخرى ماذا قال؟ وفصاله في 2. شل 2، كم بقي؟ 6 شهور. فكان الحمل هاهنا 6 أشهر فتركها، ثم بلغنا أنها ولدت آخر 6 أشهر. قارن بين هذا المثال وبين قول ابن القيم رحمه الله، يقول وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. فشوف إلى الفهم كيف يكون عند الإنسان. أحد الفقهاء استنبط من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية ما يقرب من 1000 مسألة. حديث يا أبا عمير ما فعل النغير أكثر من 60 فائدة ألف فيها بعض السلف مؤلفا، سطر واحد. وتأمل قصة داود وسليمان عليهما السلام، وقد عرضت عليهما قضية فكل قضى فيها بغير ما قضى الآخر. هذا في دلالة على ماذا؟ على تفاوت الفهم حتى بين أفاضل الناس. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والمقصود بالفهم هنا ليس فهم ظاهر اللفظ فقط، المقصود بالفهم ليس فهم ظاهر اللفظ فقط، وإنما المقصود به فهم ما يلزم من الدليل وما يدخل ضمنه وما لا يدخل. هنا الفقيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، فجاءت عائشة رضي الله عنها فأعطته منشفة فردها لم يقبلها. بوب عليه البخاري باب جواز استعمال المنشفة. كيف؟ ما هو مفهوم المخالف؟
إذا كان عائشة أعطت للنبي عليه السلام، هذا يدل على أنه كان يستعمل المنشفة في غير هذا الوضوء.
طيب كذلك
أنا هو
تفضل. ما سمعك، ارفع صوتك. انت الحين تسالني ولا انا اسالك؟ انا الحين اسال، انا الان اسال. لا هذا ما هو بصحيح. طيب تفضل. نعم، لو كان هذا الفعل لا يجوز شرعا لا نبهها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بالبلاغ وبالبيان، فأقرها على استعمالها لكنه رفضها. فجاء الإمام البخاري قال باب جواز استعمال المنشفة بعد الوضوء، مع أن ظاهر اللفظ أنه رفضها. يقول ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه، بحيث لا يدخل فيها غير المراد ولا يخرج منها شيء من المراد. خذ هذا المثال: روى البخاري عن ابن عباس، وابن عباس ممن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. يقول: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عن ابن عباس كان صغيرا، يقال 16 سنة 18 سنة، ثم بقي في خلافة أبي بكر. كم خلافة أبي بكر؟ بعد السنتين في خلافة عمر، يعني كان عمره في 20-22 سنة، وكان يدخله مع أشياخ بدر ممن بيضت لحاهم كبار السن، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني صغير. فقال له عبد الرحمن بن عوف: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، ندخل عيالنا معنا؟ قال عمر: إنه من حيث علمتم له مكانة خاصة. فدعاهم ذات يوم فأدخله معه. انتبه الآن، الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيسأل عن تفسير آية. قال: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. قال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفر إذا نصرنا وفتح علينا. هذا ما هو ظاهر اللفظ. وقال بعضهم: لا ندري. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه أعلمه له. شو يعني؟ يعني قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. أشياخ بدر موجودين، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من شاء من عباده. فهذا نوع من أنواع الفهم، ليس الفقه فقط، فهم ظاهر اللفظ. عندنا كم سورة في القرآن الكريم؟ ما بحد يجاوب، بحد من الصغار، كم سورة؟ تأكد. صحيح، 114 سورة. من إعجاز القرآن الكريم أن الآية الواحدة قد تدل على أحكام كثيرة جدا للغاية، متناثرة كثيرة على مسائل شتى. من ليفهمها؟ الفقيه ما يستخرجها من ظاهر اللفظ فقط. يقول ابن حجر في أثناء ذكره لفوائد الحديث: وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. ولذلك أكثروا من قول وقل رب زدني علما. والفهم يحتاجه الفقيه في أمرين: فهم الواقعة والنازلة المراد إيجاد الحكم لها، وهذا ما يسميه الفقهاء بالتصوير، تصوير المسألة، أو ما يسمون بالتكييف الفقهي. ثانيا فهم الدليل الشرعي ومدى انطباقه على المسألة محل البحث. أنت تحتاج الفهم في أمرين: في فهم الدليل، وفي طريقة التنزيل. نعطيكم مثال: الفترة الأخيرة صدرت في عندنا نوازل جديدة في موضوع الإنجاب، تم استيرادها من الغرب، ما يسمى بتأجير الأرحام. تأجير الأرحام: امرأة تستخرج منها بويضة، تلقح من رجل، تزرع في امرأة ثالثة، الأم الثالثة أو مش الأم، المرأة اللي حملت به تضعه ثم تسلمه الأم صاحبة البويضة. باتفاق أهل العلم هذا محرم. طيب، لو أن رجلا عنده زوجتين، زوجة أولى وزوجة ثانية، الزوجة الأولى ما تحمل، عندها مشاكل في الحمل، أخذت منها بويضة، لقحت من زوجها، زرعت في الزوجة الثانية فحملت، ما الحكم؟ يجوز بشروط. اختلف الفقهاء، عندنا هذا قال شروط. طيب، شو الشرط؟
ولا شيء، أن تعزل عن زوجها فترة خلقة النطفة أو الجنين.
ليش؟ ترى النطفة منه أصلا، نطفة منه،
حتى لا يختلط النسب من حيث الأم.
يعني الفترة هذه كلها ما يستوي، ما يصلح.
3 أشهر 4 أشهر ما
في. بس 4 شهور يعني ما بيخلوها، خلاص لا تحملي الزوج الثاني على أساس ينعزل عنها 4 شهور، يأخذ الثالثة بعدها. خلك، ها شو رأيكم، يجوز ولا لا؟ حرم تحسن كلا الزوجتين نساء، من نساء. ها آه تفضل. لا هذاك يمكن بعدين، لكن الآن هل يجوز؟ هاي الحرمة الأولية الآن مريضة ما تستطيع الحمل، فأخذنا منها بويضة. الحرمة الثانية ما شاء الله يا أبا 10، فأخذنا بويضة من الحرمة الأولى، لقحناها من الزوج ووضعناها في زوجته الثانية، حملت ثم وضعت 9 شهور، قالت حق الحرمة تفضلي هذا هدية، حقش هدية. ها لأن حرمة ثانية أساس ما نطيل عليكم. صاحبة البويضة هي الأم، ما هنا الإشكال. الآن الإشكال وين عندنا؟ الدليل، ما الدليل على المنع؟ هو طبعا تحريم، هو الصحيح التحريم. قالوا يقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا النص. طيب، ما وجه انطباق النص هذا على المسألة النازلة اللي عندنا؟ المرأة الثانية هل يحق لها أن تدخل في رحمها غير شيء من زوجها؟ الجواب لا. وهذه النطفة مشتركة بين زوجها وبين امرأة أخرى فيحرم الأمر. ثم اختلفوا مثل ما ذكرتم، من الأم؟ هل الأم هي اللي حملت أم الأم التي صاحبة البويضة؟ شو رأيكم؟ صاحبة البويضة. طيب عندنا آية في القرآن وأمهاتهم اللائي ولدنهم، اللي حملت هي الأم. شو رأيكم؟ شفتوا كيف الاختلاف في فهم النص وتطبيقه؟ الأم هي صاحبة البويضة. طيب واللي حملت؟ أم من أشبه بالأم بالرضاعة، أشبه بالأم بالرضاعة، لكن أم الحقيقية صاحبة البويضة الأساسية. نعم. الله المستعان، هذا الحين ما عندنا، هذا جيمة من خارج. المهم خلنا نكمل. كم مضى من الوقت؟
ساعة
تقريبا. ساعة باقي شيء بسيط، ساعتين وإن شاء الله نخلص بإذن الله. الآن فهمتم القصد، شو المقصود بفهم الدليل وفهم التنزيل؟ لابد أن أفهم صورة المسألة أولا، ثم بعد ذلك أنزل عليها الدليل الشرعي. أعطيكم مثال آخر. تعرفون مسألة في المصارف يسمونها الإيجار المنتهي بالتمليك، هذه طريقة غربية، هذه سلعة أنا أريد أبيعها، لكن إذا بعتها وأنت ما عندك فلوس ممكن ما تعطيني فلوسي، خصوصا الأقساط الكبيرة كالبيوت والسيارات مثلا. طيب وممكن أن تأخذ السلعة مثلا السيارة أو البيت وتستهلكه، ثم تعجز عن الدفع، ثم أنا أسترد سيارتي وأنت استهلكتها، شو الفائدة اللي أنا حصلتها؟ ما حصلت شيء. شو الحل؟ قال أنا سأؤجرك السيارة، فإذا انتهى الأمر في نهاية المطاف دفعت آخر أجرة سيارة من صوبك. طبعا مجمع الفقه الإسلامي أو لجنة دائمة الإفتاء حرموا جميع صوره، ومجمع الفقه الإسلامي حرم كل الصور إلا صورة واحدة، لكن وجه الشاهد لماذا حرم؟ لا ما في جهالة، عقدين مختلفين متضادين في كل ميزاتهم. الإجارة عبارة عن تمليك ماذا؟ منفعة. البيع تمليك عين. طيب إذا هلكت العين في الإجارة على من الضمان؟
على صاحبها.
على صاحبها. وإذا هلكت العين بعد البيع على المشتري. فرق بين الأمرين فتداخل، فلذلك قالوا بالتحريم. نعم. مثال آخر جاء عن عدي، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك. شوف كيف هذا، طبعا هذه رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري في القضاء، من يعني الأصول في باب الاستنباط والفهم والفقه. الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، فما لم يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها فيما ترى. جاء عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أقوم الليل فلا أتبين الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: إن وسادك لعريض، إنما ذاك سواد الليل وبياض النهار. عدي ماذا فهم؟ ظاهر النص، وهو عقال أبيض وعقال أسود، ينظر لكن النص يدل على أمر آخر، والاختلاف في فهم المسألة يؤدي إلى الاختلاف في إصدار الحكم. رابعا، الصفة الرابعة، طيب كم صفة ذكرنا؟ الصفة الأولى الزكاة، الصفة الثانية الذكاء، الصفة الثالثة صحة الفهم، الصفة الرابعة الحلم والأناة. فيضبط طالب العلم، طالب علم الفقه نفسه عن التسرع والعجلة، ويكون متمهلا، لأنه مطلوب منك أن تفقه الدليل وتفقه معناه وطريقة الاستدلال به، ثم ثانيا تفقه صورة المسألة وتصويرها الفقهي الصحيح أو تكييفها الفقهي الصحيح. يقول ابن القيم: فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العار من اللباس. وقال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. لذلك لا تتسرع في الفتوى، لا تتسرع في الحكم على المسائل، وتريث وتأمل. ابن مسعود رضي الله عنه، جاءته مرة امرأة تسأله عن حكم مسألة، قال: أمهليني ثلاثا. لماذا هذا التمهل؟ حتى لا يتسرع، لأنك أنت لما تفتي تقول هذا حلال وهذا حرام، ما معناه؟ أنت الآن تخبر عن حكم الله، فأنت الآن موقع عن الله في هذه المسألة، هذا أمر ما هو بالهين، أن تقول أن شرع الله كذا أو كذا. ولذلك العلماء كانوا يتحرجون من الفتوى، اليوم يتسابقون على الفتوى. إذن هذه أربع صفات مهمة نحتاجها: الزكاء والذكاء وصحة الفهم والحلم والأناة. أنا ذكرت لكم في صفات أخرى، لكن هذا الآن باختصار، محاضرة اليوم مختصرة. المحور الثالث: هناك صفات مهارية يحتاجها الفقيه، لابد أن يكتسبها بنفسه، وتحتاج إلى تنمية ودربة، وليس لها حد تنتهي عنده، بل يبقى طالب علم الفقه مهتما بها وبتقويتها، وبها يختلف الناس. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس كل من وجد العلم قدر أو قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيء وبيانه شيء آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجج مخالفيه شيء رابع. أول صفة التأهيل العلمي، بأن يحب الفقه أولا، ثم يطلب علم الفقه بفقه. تأهيل العلم ما يكون إلا بأن تحب الفقه. بعض الطلاب يدخل الشريعة لأن ما قبلوا في كليات أخرى، فباب مفتوح حصل شهادة. وبعض الطلبة يدخل الشريعة، لكن ما هي أشد مادة عند طلاب الشريعة؟ مواريث أو الأصول. يا الله، تعطينا أصول فقه، تعطي فيزياء، ولذلك ما يحسنها. يحدثني أحد الطلبة يقول في الماجستير، يقول: لما دخلت الماجستير ودرسنا الدكتور مساق في دلالات الألفاظ، يقول: فعلمت وقد استمعت إلى بعض المحاضرات في عند بعض العلماء في شرحه على الورقات أو غيره، يقول: أن الدلالات هي العمود الفقري لأصول الفقه. يقول: فأكببت على هذه المادة، أدرسها وأتأملها وأحفظها وأنظر في كتب أخرى وشروح أخرى، يقول: حتى برعت فيها. لماذا؟ لحبه لها. فيدرس الفقه وجميع آلاته بطريقة صحيحة، ومن ذلك، كيف أدرس الفقه، كيف أتأهل علميا؟ يلا خذوا واستعدوا. أولا، تلقي علم الفقه على شيخ يقرب لك العلم، يكشف لك الغموض، يزيل الالتباس، يصحح لك الفهم. يقول وكيع كما في الفقيه المتفقه البغدادي: ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل إليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد. وجاء عن الشافعي قال: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. هذا أولا. ثانيا، التدرج في التحصيل الفقهي. العلم، يقول الزهري ابن شهاب يقول ليونس بن يزيد: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي. فأيها أخذت قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. يأتيك طالب يريد يدرس علم أصول الفقه ويذهب إلى الموافقات للشاطبي، هذا لن يحصل شيئا، بل الشاطبي له كلمة في كتابه في الموافقات، يقول الشاطبي: ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد. يقول عن كتابه: لا تنظر في هذا الكتاب حتى يكون ريان من علم الشريعة، يعني قد بلغ مرتبة في الشرع، حفظ الأحكام، درس الأصول، درس السنة، عرف الفقه وأبوابه. يقول: حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات. يعني أنا ألفت الكتاب حتى يستفاد منه، لكن ليس لي صغار الطلبة ولمن ابتدأ بالعلم، فإنه سيعود عليه نقمة وليس نعمة. يريد يقرأ الفقه يبدأ بالمغني ولا بالمجموع للنووي، ولا يذهب لحاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي، ما ينفع. ولذلك إخواني، أعرف بعضهم أمضى في العلم ما يزيد على 10 سنين، ما أنهى متنا مختصرا. يقرأ الفقه، يقرأ الطهارة، الصلاة، الصوم، الحج، رجع مرة ثانية الطهارة، طيب كمل نصف البيوع، ثم انتقل، ما يعرف حتى أبواب الفقه. لو سألنا ما هو آخر باب في الفقه، ما يعرفه. ما طريقة الحنابلة في التصنيف، ما يعرفها. طيب أنت تدرس على أي مذهب، ما يعرف. فمثل هذا لا يحصل علم، لا يحصل ثقافة، يحصل علم ينفع في بعض الأمور لكن لا يكون فقيها. فمثل هذا نقول لا تتسرع بالفتية وافتاء الناس. ويتحقق التدرج في الفقه بتحصيل أساسيات الفقه وصغار مسائله. ابدأ بمختصر من أوله إلى آخره، أنهيه، ثم اصعد إلى ما هو أعلى منه، ثم إلى ما هو أعلى منه، مع مراجعة ما انتهيت منه وتكراره. بل يقول بعض أهل العلم: يلزم الفقيه أن يراجع في كل عام متنا فقهيا من أوله إلى آخره، ولو كان قد تجاوزه، فيحصل لك التصور لمسائل أبواب الفقه، وتعرف الأدلة وطرق الاستدلال، فتنتقل بعد ذلك للمطولات، وتدخل في الفقه المقارن. وإذا أردت فلا بد من الاستمرار في هذا التدرج وينفعك في هذا الشيخ، تدرس عيد شيخ ينفعك في هذا الجانب. ثالثا إتقان علوم اللغة العربية. ما هو موضوع محاضرتنا اليوم؟ ها؟ شو يعني الصناعة الفقهية؟ كيف أكون فقيها؟ ذكرنا صفات الأولى، شو ما هي الصفات الذاتية؟ صفات الذاتية ما هي؟ ها؟ الذكاء والذكاء وصحة الفهم والحلم والأنا. طيب الصفات المكتسبة لتؤهلك أن تكون فقيها، أولها تأهيل قبل، قلنا التأهيل العلمي، تأهيل علمي تحته كيف أحقق تأهيل علمي؟ أولا طلب العلم عند شيخ، ثانيا تدرج، ثالثا إتقان علوم اللغة العربية. لماذا؟ من يقول لي ليش لا بد الفقيه يعرف لغة عربية؟ لماذا؟ ما السبب؟ نبي حد يشارك عن الجهة هذه كذلك. تفضل. طيب الأحكام الشرعية وين موجودة؟ والقرآن الكريم نزل لغة عربية، إذن حتى تفهم اللغة تفهم القرآن الكريم لازم تكون محيط باللغة العربية. الله يقول وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من يدرس أصول الفقه سيتطرق ولا بد لدلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ دلالات عربية لغة عربية. فأنت الآن ستأتي إلى دلالة اللفظ بحسب الوضع، تنقسم إلى خاص عام مشترك أمر نهي. طيب الأمر له صيغ، النهي له صيغ، العام له صيغ، الخاص له صيغ، هذه كلها مجالها اللغة العربية. ستأتي إلى دلالة النهي، دلالة اللفظ بحسب الاستعمال حيث الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، دلالة اللفظ بحسب الوضوح من الظاهر والنص والمفسر والمحكم أو من حيث الخفاء والإبهام، دلالة اللفظ من حيث المنطوق أو المفهوم. كل هذه الأمور تحتاج أن تدرس اللغة العربية وتتقنها. رابعا العلم بأصول الفقه ودراسته دراسة تأصيلية. ما نقول لك تقرأ لي الورقات أصول من علم الأصول وتظن نفسك قد بلغت في الأصول مبلغا عظيما. الورقات هذا أول التدرج العلمي في أصول الفقه، ثم تنتقل بعد ذلك تعرف لماذا الأمر يفيد الوجوب، ما السبب؟ طيب هل هذا هو اتفاق؟ هل كل أمر يفيد الوجوب؟ هل كل نهي يفيد التحريم؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ ما الآثار المترتبة على هذه القواعد الفقهية؟ ولذلك الإلمام بهذه القواعد شرط للاجتهاد. اللي ما الذي لم يتبحر في علم أصول الفقه ما يستطيع أن يجتهد. يقول ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنين وأعواما، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرة. ويحسن بطالب العلم أن يتدرب على تطبيق القواعد الأصولية في المسائل الفقهية وطريقة الاستنباط، وينظر في حكمها الشرعي. تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، شو اسمه؟ أضواء البيان، تميز بمثل هذا الأمر، فإنه رحمه الله كان يذكر أحكام المسائل وكان يستدلها، لأنه أصولي، هو مفسر فقيه أصولي، فأنت تستفيد منه في تطبيق في طريقة التطبيق. ابن دقيق العيد كذلك ممن عرف بالتأصيل الأصولي أو التطبيق الاستدلال الأصولي في كتبه، فتستفيد منه في هذا الجانب، وغير كذلك كثير. خامسا العلم بالقواعد الفقهية ودراستها دراسة تأصيلية تفصيلية. ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ هذا واجب لكم في البيت لأن ما عندنا وقت. العلم بالقواعد الفقهية لماذا يحتاجها الفقيه؟ لأنها كليات، أحكام كلية تندرج تحتها جزئيات. أنا فهمت الأمر الكلي سأطبقه على كل الجزئيات التي تحته. ولذلك من مزايا القواعد الفقهية أنك تأخذ منها الحكم مباشرة بخلاف القواعد الأصولية. قواعد أصولية تحتاج إلى الدليل ثم تطبق القاعدة الأصولية على الدليل لتأخذ الحكم. وأما القواعد الفقهية هي تعطيك الدليل بنفسها، الأمور بمقاصدها، الضرر يزال. طيب، مثل كذلك العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا يبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. الذي لا يتقن قواعد الفقه سيقع في تناقض، يفتي في هذه المسألة بشيء ثم يفتي بما يشبهها بشيء آخر، مع أن ما لا يوجد فرق بينها. نعطيكم تطبيق، التطبيقات تنشط شوي. سنطبق على بعض المسائل المتعلقة بجائحة كورونا. ما هو حكم، أريدها من تعطوني الحكم بناء إما على قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، ما حكم تعاطي التطعيم؟ حكم أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا. لحظة، اللي بجاوب لو سمحت يرفع يده ويأصل الموضوع. ما حكم أخذ لقاح كورونا؟ واجب، مستحب، مكروه، محرم؟ مباح. تفضل. شو الدليل؟ أبا قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية؟ مسائل لأحكام المقاصد. طيب وين؟ فصل لي.
المقصود أن يكون هو في وقاية.
زي وين الحكم؟ وين الحكم؟ واجب، مكروه، محرم، مستحب، مباح؟ واجب أو؟
لأن كان الأمر اللي واجب الوسيط هو واجب.
أولاً نقول الحكم واجب. لماذا؟ لأن حفظ الصحة واجب، حفظ الحياة واجب، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنت مطالب بحفظ صحتك وسلامتها. طيب، والقاعدة الأصولية شو تقول؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وصلت لها مباشرة. اثنين، كذلك في قاعدة فقهية أخرى تحكم مسألة، الضرر يزال. طيب، ما حكم لبس الكمامة في الصلاة؟ ها؟ نهي. شو الدليل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ويغطي فاه. طيب، ذهب العلماء إلى أنه مكروه، بعض العلماء ذهب إلى أنه مكروه، النهي للكراهة. طيب، ما حكم لبس الكمامة في الصلاة بسبب جائحة كورونا؟ نبغى غيره. واجب. طيب والكراهة وين راحت؟ مكروه، ولي واجب، ولي أمر ولي الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ها، قول صح. مع الحاجة، قاعدة لا كراهة مع الحاجة. عندنا الضرورات تبيح المحظورات، كذلك الحاجة ترفع الكراهة. مسألة أخرى، حكم منع المصافحة خشية انتقال عدوى الكورونا. المصافحة سنة صح، فيها أجر عظيم، منعت. طيب جاء واحد وأراد يسلم عليك، طبعا بتقول لي أمر ولي الأمر وهذا الأمر جيد، أنا أريد قاعدة فقهية أصولية أو قاعدة أصولية، تفضل وارفع صوتك. لا ضرر ولا ضرار، فأنت ستنقل لي الضرر كذلك. سد الذريعة، سد ذريعة انتقال المرض. طيب سؤال آخر، ما حكم منع المصاب أو المخالط لمريض مصاب بالكورونا من دخول المسجد؟
المنع واجب.
قول. جميل، أحسنت، بارك الله فيك. طيب من يؤصلها لي؟ كلامه صحيح، أريد تأصيل. تفضل. لا يورد ممرض على مصح، أحسنت. طيب أريدها من تجيبوا ليها من قاعدة أصولية وفقهية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم. يلا أعطيتكم إياه، من يركب لي استدلال؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد. طيب أعطني بماذا وصلت إلى هذا الحكم؟ بأي قاعدة؟
الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم.
قياس الأولى، قياس الأولى. فبالقياس شو يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل اللي أكل بصل أو ثوم أن يدخل المسجد، شو السبب؟ حتى لا يؤذي الناس برائحته. طيب أيهما أعظم، إذاء الناس بالرائحة أم إذاءهم بالفيروس؟ إذاءهم بالفيروس أعظم، فهو من باب القياس. كيف عرفنا؟ كيف عرفنا حكم المسألة المستجدة؟ عن طريق القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية. سادسا، قريب نخلص، قريب نخلص. سادسا، العلم بمقاصد الشريعة. هذا الوحدة يحتاج محاضرة بل دورة. أخواني الأفاضل، مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم والغايات التي راعاها الشرع في التشريع بما يحقق مصالح العباد في الدارين. وعلم مقاصد الشريعة من دقيق الفقه. من الذي يدركه؟ من أحاط بالفقه، أحاط بنصوص الكتاب والسنة، أحاط بالأدلة، أدلة الفقه. طيب أنا ما أتكلم عن أدلة الفقه، من يقول لي أدلة الفقه تنضمن تحت أي وحدة من السابق الصفات السابقة من الفقيه؟ لابد أن يكون محيط بأدلة الفقه. أنا ما ذكرت أدلة الفقه، وين موجودة؟ في أي صفة من الصفات السابقة؟ العلم بأصول الفقه، لأن من أبواب أصول الفقه معرفة الأحكام، من وين تستقى، من أين تؤخذ. طيب فعلم المقاصد علم دقيق جدا لا يدركه ولا يحسنه إلا من ألم بعلوم الشريعة، مش أي واحد. اليوم يطلع لك واحد في الإذاعة وفي التلفزيون ما يعرف يقرأ آية صح ويتكلم عن الاجتهاد المقاصدي، هذا من أكبر الخطأ اللي يعود بالخطأ بالضرر على أحكام الشريعة الإسلامية. فينبغي للفقيه مراعاة ضوابط استعمال مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة لا تعود على النص بالإبطال. مقاصد الشريعة ذكرها العلماء في باب أصول الفقه، ذكروها في باب الاستحسان وفي باب المصلحة المرسلة، وذكرت كذلك في باب مسالك العلة في القياس، وتكلم عليها العلماء وراعوها قبل الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي أول من قيل جمعها في كتابه الموافقات أو تكلم عنها في الموافقات، ولكن في الحقيقة تكلم عليها أهل العلم من قبل. لكن هي تتبع العلة والحكمة، وهي في الغالب مستنبطة، والعلل المستنبطة لها شرط أن لا تعود على النص بالإبطال. فهذه المقاصد الهدف منها زيادة اليقين، زيادة معرفة العبد بالحكم من التشريع، أستفيد منها في فهم نصوص الشريعة، لا أن أبطل نص الشريعة بسبب الاجتهاد المقاصدي وغير ذلك. فالمسألة تطول، تحتاج إلى بيان. فالمقاصد وسيلة لتوسيع الاجتهاد وتمكينه، وليست وسيلة لمعارضة النصوص الواضحة المفسرة. الصفة السابعة تنمية الملكة الفقهية. هل أحد منكم يعرف كتاب إذا قرأناه الملكة الفقهية ستزيد؟ ما في أحد؟ شو هي الملكة الفقهية أولا؟ أعطيكم مثال حتى تعرفون الملكة الفقهية شو هي. كلكم تسوقون سيارة؟ اللي يسوق سيارة منكم تصور معي، أنت لما طلعت من البيت شغلت السيارة، فكرت أنك أول شيء تحطيه في إذا كنت مثلا في الدي، ثم إذا جيت تضرب يمين تحطي الحزام، كيف تلف الدوار إذا بتأخذ يمين أو يسار، وين الدور، فكرت في هذا؟ الجواب لا. صار عندك ممارسة. طالب النحو، طالب اللي توه دارس نحو، لما يأتي ويقرأ كلمة أو يخطب، كيف تراه يراقب كلماته ويخطئ ويصحح؟ لكن لما يتقن النحو إتقان ويتكلم، ثم تسأل أنت ليش كسرت هذا، يقول لأنه كذا، والله أنا ما أدري لساني تعود خلاص، هنا يكون مجرور. هاي يسموها الملكة. باختصار الملكة هي غريزة فطرية تمكن طالب علم الفقه من حمل الفقه والحذق فيه وإتقانه، بحيث يصبح سجية عنده، فيستطيع الحكم في المسألة من غير بذل تعب وجهد كبير. طيب يا شيخ، كيف أحقق الملكة؟ بتطبيق كل ما سبق. باختصار اقرأ، تدرج في الطلب، عليك بكتاب الله عز وجل تفسيرا، شوف الأحكام، اقرأ في المطولات، اقرأ في المسائل، اضبط قواعد الفقه، اضبط أصول الفقه، اضبط اللغة العربية، كل مرة تزيد عندك الملكة، ليس لها حد. وهنا يتفاوت الناس، وتنقسم الملكة إلى قسمين: ملكة فهم واستنباط، وملكة تنزيل. والملكة التنزيل هي الثمرة، هي ثمرة كونك فقيه. ولتنزيل الأحكام على الوقائع تحتاج إلى أمرين: تصوير فقهي وتكييف فقهي، وهذا مبني على قاعدة منطقية عقلية صحيحة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قد نحتاج الاستعانة بمختصين. نعطيكم مثال سريع: ما حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان؟ حتى أنا كمفتي كفقيه أستطيع أن أبين حكم هذه المسألة، لابد أن أعرف ما هو عمل هذا البخاخ. فنأتي بأطباء نسألهم كيف يعمل. مجمع الفقه الإسلامي تقريبا دورتين أو ثلاث ما توصلوا فيه إلى حكم قطعي. فقال الطبيب: أنواع، الأول بخاخ عبارة عن رذاذ لا يدخل إلى المعدة، وإنما يأتي إلى الشعب الهوائية في الرئة فيعمل على توسيعها. وضح الصورة صح الآن؟ صورة واضحة. طيب يأتي الفقيه، طيب هل مجرد دخول هذا الرذاذ إلى الرئة يفطر أم لا؟ أم لا بد من وصول الرذاذ إلى المعدة؟ هذه مسألة. طيب ما يصل إلى المعدة كم هو حجمه؟ هل هو مغذي أم لا؟ لأن الإنسان إذا تمضمض قالوا يدخل إلى معدته ذرات من الماء يسيرة ولا يفطر فيها. إذن تكييف المسألة صورتها تساعد الفقيه على معرفة الحكم. طيب في حبة توضع تحت اللسان لمرضى القلب، فلو كان الإنسان مريض في نهار رمضان وهو صائم وجاءته أعراض الجلطة فوضع الحبة تحت لسانه، صوم صحيح أم باطل؟ قالوا نسأل الأطباء حتى نفهم صورة المسألة، نكيفها التكييف الصحيح، هل هذا طعام وشراب أم لا؟ قالوا لا، هذه تبقى في اللسان، يمتصها الجسم ويأخذها إلى القلب. قالوا إذن لا تفطر.
تصوروا لهم المسألة، وضعوا التكييف الصحيح، التصوير الصحيح، طبقوا الحكم على المسألة. كيف؟ بواسطة الاستعانة بمختصين. مثل اليوم عندنا بعض المسائل البنكية المركبة، اليوم بعض المسائل، بعض عمليات المصارف مركبة من أكثر من عملية، فأنت تحتاج أنك تفكك كل عملية واحدة. ما اللي ينفعك؟ المختصين من الاقتصاديين، مثل العملة الإلكترونية الجديدة، هل هالعملة الإلكترونية هذه الجديدة شو اسمها تعرفونها؟ هي هذه، هي بتكوين هذه. طيب هل هي جائزة أم غير جائزة؟ طيب تحتاج أن تعرف حقيقتها. كيف تعرفها؟ عن طريق المختصين، ثم بعد ذلك تتضح الصورة. الصفة التالية، وصلنا أي صفة الآن؟ السابعة، الثامنة الآن، الحفظ. لابد من الحفظ، لا تغتر بكلام الله يقولك والله زادت نسخة ولا غيره، لا، أنت ستحتاج إلى النص الشرعي، القرآن والسنة. لا تكون فقيها حتى تحفظ. بتشل معاك الشاملة في التليفون يعني تم تدور باستمرار أم الحديث؟ كيف ستستنبط الأحكام؟ هي الأساس، هي القاعدة. إذا الحديث في رأسك، النص القرآني في رأسك، القاعدة في رأسك، بعض المختصر الفقهي في رأسك، أنت بهالطريقة تضبط الفقه. والحفظ يحتاج إلى تكرار، ويحتاج إلى استمرار، ويحتاج إلى استذكار ليثبت. غير هذا لا تتعب نفسك. الصفة قبل الأخيرة، التاسعة، دراسة الفقه على مذهب. لا نقصد التعصب المذهبي، لكن المقصود أن هذه المذاهب خدمت، مذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، هي مدرسة، كل واحدة منها، كل مذهب من المذاهب جامعة متكاملة، خدمت من العلماء الأفاضل الأجلاء. تدرس لأن المذهب سيصور لك المسألة، المسائل، ويبين لك أبواب الفقه وطرقه ووجه الاستدلال والاعتراضات الواردة. فإذا جاءك علم خلاف ما أنت قرأت في هذا المذهب، ورأيت أن الحق مع المذهب الآخر، تأخذ بالآخر، لأن المقصود ما هو؟ الحق. أبو حنيفة معلوم بأنه صاحب أول المذاهب، ومنزلته في المذهب معروفة، يسمون الإمام الأعظم. صاحباه محمد بن الحسن، وثاني من؟ أبو يوسف. خالفوا في ثلث المذهب. ابن تيمية رحمه الله على المذهب المالكي، المذهب الحنبلي، لكن كثير من المسائل يخالف فيها المذهب الحنبلي. لكن في البداية تفقه على مذهب ما، وإذا أردت أن تدرس مذهب ما، أن تدرس مذهبا ما، فماذا عليك؟ أن تفقه ألفاظه ونصوصه، أو تفقه استعمالات المصطلحات اللي فيه. فالمذهب المالكي له اصطلاحاته، المذهب الشافعي له اصطلاحاته، وكذلك بقية المذاهب. أخيرا، معرفة الخلاف، نختم به، معرفة الخلاف الفقهي. ما الفائدة من معرفة الخلاف؟ يوقفك على مواطن الإجماع حتى لا تخالفها، وحتى لا تحدث قولا جديدا في المسألة لم تسبق إليه. الأمر الثاني، يقوي الملكة عندك، ملكة الفقهية، تقرأ أنت الخلاف، لماذا حصل خلاف في هذه المسألة. يعني مثال، في سائمة زكاة سائمة الغنم، الجمهور على أن الغنم السائمة فيها الزكاة. شو يعني السائمة؟ اللي ترعى غير معلوفة. ذهب المالكية إلى أن الزكاة في كل الغنم، سائمة وغير سائمة. طيب ليش؟ هو حديث واحد، شو وجه الاستدلال؟ ليش خالفتم؟ قال المالكية، لفظ السوم سائمة خرجت مخرج الغالب، وعندنا ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. فأنت تعطي الفقيه عذره الفقيه معذور لأنه ما خالف بناء على هواه، خالف الجمهور، وإنما على أسس وأصول مشى عليها، وكل مذهب له أسسه وله أصوله. قال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. كذلك وسع صدرك في الخلاف، لا تحتد مع المخالف لك. أنا أرى أن التسمية في الصلاة تكون جهرية، أنت تراها سرية، ما نختلف، نختلف بالدليل، نذكر الدليل، كل يذكر دليله، لكن أنت خالفتني في موضوع ما، أنت ترى وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع أنا ما أراه، أنت ترى الزيادة 11 ركعة بدعة أنا أراها سنة، ما أراها بدعة، لكن ما نختلف مع بعضنا البعض، لأن الاختلاف واقع ولا بد. وربما يكون هناك إن شاء الله تعالى محاضرات أخرى للكلام على بعض المسائل المتعلقة بتأصيل الفقهي والاختلاف الفقهي وطريقة التعامل معه، وكذلك محاضرات في الأصول أو في المقاصد. أسأل الله يسر الأمور. مثل ما ذكرت لكم في البداية، هذه مختصرة، بالفعل هذه مختصرة وتحتاج إلى دورة أوسع من هذا، لكن هي مفاتيح نعطيكم إياها للشخص اللي عنده علو همة وأريد أن يكون فقيها في يوم من الأيام. ولا تقول لا يمكن، بعض العلماء بدأ في طلب الفقه من عمر 40 سنة وقد برع فيه وصنف وألف ووسم بالإمامة كذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.